بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذا هو المجلس والدرس الخامس من التوجيهات للصائمين في هذا الشهر الكريم وفي هذا المكان المقدس المبارك. وكنا قد تحدثنا في المجالس الأربعة الماضية عن وقفات مع آية وأحاديث الصيام التي جاءت ببيان أحكامه وأركانه وشروطه وواجباته ومسنوناته ومستحباته. وفي هذا اللقاء نتحدث عن الوقفة التاسعة من هذه الوقفات، ألا وهي مع ما نستفيده من الصيام مما يوجهنا إليه ويربينا عليه. فالصيام عند التأمل والتدبر والتدقيق هو طريق ووسيلة وأسلوب إلى تحقيق الجماعة التي أمرنا الله بها عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيه دلالة ظاهرة واضحة على أن الصيام الواجب والمسنون، وخصوصا ما يتعلق بشهر رمضان،
مدرسة إيمانية عميقة فيها من العبر والدروس والعظات ما لا يمكن حصره أو الإتيان عليه. فالله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين المسلمين جميعا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ختم هذه الآية بقوله: لعلكم تتقون، وذلك بأسلوب الجمع، بأسلوب الجمع عبر الخطاب الموجه للمؤمنين المتقين. فالله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة. فلو تأملت في الصيام في مبتدئه ووسطه ومنتهاه لرأيت أنه دليل واضح على الجماعة والاجتماع. فالناس لا يصومون شهر رمضان إلا بعد رؤية هلاله، وهو مفروض عليهم جميعا، لا يتخلف عن هذا الفرض أحد من المسلمين صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، بعيدين وقريبين، وذلك استجابة لنداء الله عز وجل. ثم إنك تراهم جميعا يحققون العبودية لله من خلال هذا الصيام، ويسعون إلى أن تتحقق في قلوبهم ونفوسهم تقوى الله سبحانه وتعالى. ويظل الناس على ذلك من أول يوم من شهر رمضان إلى آخر ليلة منه حينما يعلن عن دخول شهر شوال. ولا شك أن ذلك مفهوما واضحا وطريقا قويا لجمع الكلمة والعمل على أن نكون يدا واحدة وأمة متآلفة متحابة مجتمعة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله، قال ابن مسعود وغيره من الصحابة: المقصود بحبل الله هنا هو الجماعة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين: إن المقصود بحبل الله هنا هو القرآن الكريم. قال الإمام القرطبي في تفسيره أحكام القرآن عندما ساق قول من قال إن المقصود بحبل الله الجماعة وقول من قال إن المقصود بحبل الله هو القرآن، وهذه الأقوال مؤتلفة مجتمعة متفقة متناغمة، لأن القرآن يدعو إلى الإيمان والإسلام، والإسلام يدعو إلى الجماعة، والجماعة حق، والفرقة زيغ ومهلكة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله جل وعلا يحذر عباده المؤمنين من أن يسلكوا طريق الكفار والمشركين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وأحزابا وشيعا، كل جماعة وحزب وشيعة يسب بعضها البعض، بل قد يلعن بعضهم بعضا، وما ذاك إلا لأنهم اختلفوا وتنازعوا فذهبت ريحهم. فالله عز وجل يوجهنا في هذه الآية الكريمة العظيمة الجليلة أن نتبين هذا الطريق وألا نتأثر بما كان عليه الكفار والمشركون من الانحراف في ما يتعلق بالجماعة والاجتماع، وألا نكون مثلهم أحزابا وشيعا يلعن بعضها بعضا متدابرة متباغضة. أما الطريق الصحيح والأسلوب الشرعي القرآني النبوي هو أن يكون الفرد تحت لواء الجماعة لا يخرج عنها ولا يحيد عنها قيد أنملة، فهذه الجماعة تحيطه وتحفظه وتمنعه من السوء ومن الشر ومن كل المؤثرات والمخاطر. ويقول الله سبحانه وتعالى مؤيدا هذا المعنى مبينا بجلاء وجوبا أن نكون جماعة واحدة كما أراد الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال العلماء والمفسرون قول الله عز وجل في هذه الآية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي أقيموا التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل كما أمر الله ورسوله بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وبعيدا عن البدع والخرافات والشركيات وكل ما يخدش التوحيد وحياضه. وإن ذلك هو الطريق الأمثل والأسلم لتحقيق مبدأ الجماعة التي أمرنا بها، بل إن ذلك هو العلاج الناجع والدواء الشافي الكافي للوقوع من الوقوع في إرهاب الفتن ودعاتها ومروجيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المفهوم وأطره أيما تأطير، وجاءت الأحاديث النبوية الكريمة متوافرة عديدة تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عليها مهما كانت الأسباب والدواعي والمبررات، ومهما كان الإنسان في أقواله وأفعاله ومكانه وزمانه. فقد أخرج الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين. ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم يأتي ذلك الحديث المتواتر المروي عن زيد بن ثابت ليوضح المعالم والدعائم والحدود وكل ما يجعل هذا الأمر بينا لا لبس فيه ولا التباس. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قوله صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، المقصود بذلك هو عبادة الله على بصيرة وتوحيده على وفق ما جاء في القرآن والسنة وأخذ به علماء الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. واعلم أيها المسلم أنك إذا رأيت إنسانا في قلبه غش أو هوى أو شبهة أو انحرافا عقديا أو فكرياً أو سلوكياً فإنه لم يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله عز وجل، لأن رائد هذا الإخلاص ودليله وسائقه وأسلوبه ومنهجه هو أن يكون المؤمن صادقاً محسناً القصد، طاهر القلب، نقي السريرة، سليم النفس، صافي الفكر، بعيداً كل البعد عن الانحرافات أياً كان نوعها مما ينادى ويدعى به عبر كثير من الدوائر والمؤسسات والوسائل التي جدت وحدثت مما جعلت الناس ينصرفون وينحرفون عن مما جعلت بعض الناس ينصرفون وينحرفون عن الحق ويتبعون كل ناعق بعيدا عن العلماء المربين الأجلاء المحققين الموقعين عن رب العالمين. ولو أنهم علموا أن أولئك يدعونهم إلى الإخلاص في العبادة والعمل ويبينون لهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم ويبصرونهم ويرسونهم ويثبتونهم لجلس الإنسان أمامهم ولثنى ركبتيه في دروسهم ومجالسهم ونهل العلوم والمعارف والعقيدة وأحكام الشريعة والتعامل والعلاقة مع الغير منهم، ولوجد خيرا كثيرا وفضلا متوافرا. قوله صلى الله عليه وسلم ومناصحة ولاة الأمور إن النصيحة لولي الأمر لها شروطها وضوابطها وحدودها، ولا يمكن لكل إنسان أن يدخل فيها، بل لا بد له إذا أراد أن ينصح أو يبين أو يوصل معلومة أن يتبع الطرق المشروعة في ذلك. فإذا كان إنسانا من عامة الناس فعليه أن يقدم هذا إلى من يثق به ليوصله إلى ولي الأمر، وإذا كانت منزلته أعلى فعليه أن يوصله إلى من فوقه، وهكذا، لتكون النصيحة في محلها وعبر حدودها وقنواتها، ولتكون نصيحة لا فضيحة وتعييرا كما يفعله بعض الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالإعلام الجديد، يهتكون الأستار ويغتابون ويتناولون الأعراض ويقدحون ويسبون ويشتمون، وما يعلم هؤلاء المساكين أنه يلحقهم من الآثام والأوزار ما لو علموه لتابوا إلى الله ولجأوا إليه ليبتعدوا عن هذا المسلك الخطير. ولنعلم أن تناول ولاة الأمر بأي طريق أو أسلوب لا يراد منه النصح، ولم يكن عبر أدوات النصيحة المشروعة المحققة للمصلحة والدارئة للمفسدة، يكون فعله ذلك إذا لم يسلك هذا الطريق كبيرة من الكبائر، كما قرر ذلك علماؤنا وبينوه. لأن الإنسان الذي يغتاب ولي الأمر أو يقدح فيه أو ينال من عرضه بقليل أو كثير، بكلام أو فعل أو إيماء أو إشارة أو كتابة أو بأي طريقة هو لا يتناول ذلك المسؤول أو الإمام أو ولي الأمر بشخصه وإن كان ذلك محرما، ولكن ما يفعله هذا يتوجه إلى مال هذا السلطان أو الحاكم أو ولي الأمر من مكانة ومنزلة وحقوق وواجبات، فيستهين بها الناس ويتتايعون فيها، وبالتالي تحصل أو يحصل ما لا تحمد عقباه من الإخلال بالأمن والأمان ومن الفوضى التي نراها في كثير من الأماكن التي وقع أهلها ضحية لمثل هذا الطريق والأسلوب الذي حذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، أي أن لزوم جماعة المسلمين واجب من الواجبات على كل مسلم، لا يحل له ولا يحق أن يخرج عنها أو يؤثر في جسدها بأي فعل أو قول، أو مهما كانت الأحوال والدواعي والمبررات، مهما كانت الأحوال والدواعي والمبررات، بل يجب عليه أن يحافظ على انتمائه لجماعة المسلمين وولائه لها والدفاع عنها وعدم النيل منها. وإذا رأى من يفعل ذلك أو يؤثر عليها بقليل أو كثير فعليه أن ينصحه ويوجهه ويبين له خطر عمله، لأن هذه الجماعة التي أوجب الله علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم لزومها لولا الله سبحانه وتعالى، ثم وجود هذه الجماعة وولي الأمر لعاش الناس فوضى لا سرات لهم، ولا قائد ولا رائد ولا شاهد ولا محدد، ولا يمكن أن تعرف العواقب والمخاطر إلا بعد أن تفقد هذه الجماعة، أو لا يوجد للمسلمين جماعة أو ولي الأمر. فإنك ترى الناس الواقعون في ذلك ومن لامسوا وعايشوا هذه الأحوال في تلك المجتمعات والأوطان والبلدان يبكون بدل الدموع دما، ويتحسرون ويتأسفون ويتمنون وجود راع يرعاهم وحاكم تنضبط الأمور تحته مهما كان حاله أو وضعه من الفجور والفسوق. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، أي أن هذه الجماعة جماعة المسلمين وجماعة كل بلد بحالها، تحيط الناس بما فيها من القوة والمنعة والعزة والتمكين، فلا يمكن أن يقع المنتسب إليها والواقع تحت لوائها، لا يمكن أن يحدث له خلل أو نقص أو تقصير أو ينال بأذى من أي جهة كانت، جماعة كانت أو أفرادا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرر ذلك إلا لحكمة بالغة ولأمر عظيم، لأن الجماعة حفاظ على الهوية الإسلامية، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا بإمارة. أخرج الإمام أحمد عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: لما تطاول الناس في البنيان قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. إنه من سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم، ومن سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم. ومن هنا نرى أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأل زياد بن حدير: هل تعلم أو تعرف ما يهدم دعائم الإسلام؟ قال زياد: لا. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم دعائم الإسلام زلة عالم وجدال منافق في كتاب الله، والأئمة المضلين الذين يضلون الناس بفتاواهم وبدعاواهم وبتزييفاتهم وأباطيلهم التي هي أبعد ما يكون عن نصوص الوحيين الكريمين. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذه الأمور الثلاثة التي هي الجماعة والجماعة والإمامة والطاعة: إن هذا الحديث الذي جاءت فيه اشتمل على قواعد الإسلام ومبانيه العظام التي لو أخذ بها الناس لتحققت مصالحهم في معاشهم وفي معادهم. ويقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الأمر: إنه لم يدخل خلل على الناس في دينهم ولا دنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بأحدها، التي هي الجماعة والإمامة والسمع والطاعة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس أمرني الله بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والجهاد والهجرة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يعود، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ألا أدعو بدعوى الله؟ ألا أدعو بدعوى الله؟ هو سماكم المؤمنين المسلمين عباد الله. وكتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما يطلب منه أن يكتب له بالعلم، فأجابه رضي الله عنه فقال: إنك طلبت مني أن أكتب لك بالعلم، وإن العلم شيء كبير لا يمكن أن أكتب لك فيه، ولكن وانتبهوا إلى قول ابن عمر هنا: ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما جماعتهم، يعني فافعل. وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين، وبحبوحة الجنة هو وسطها. وأينا عباد الله وأحبتي وإخوتي من لا يريد بحبوحة الجنة ووسطها، فعلينا أن نلتزم جماعة المسلمين وأن نحوطها وهي ستحوطنا، وأن ندافع عنها بكل ما نستطيع باللسان والقلم والسنان، لتبقى جماعتنا في كل بلداننا قوية عزيزة شامخة لا تنخر فيها الدعاوى والأهواء والشهوات والشبهات. وأخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو أن يدركني. قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فبماذا تأمرني؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم جليل، فيه من الفوائد والأحكام المهمة والدروس والعبر الجمة ما لو وعيناها وأدركناها وفهمناها وعملنا فيها وحققناها في نفوسنا وبين أبنائنا وأسرنا ومجتمعنا، لكان ذلك حاميا بعد الله عز وجل من الوقوع في أي خطر أو ضر أو شر مهما جاءنا بعبارات براقة وجمل رنانة وبأساليب خادعة، ومهما أثيرت عواطفنا أو حركت غيرنا، إلا أن هذه الأحكام الجليلة والمبادئ العظيمة والثوابت القويمة في هذا الحديث وغيره من النصوص تكون جبلاً صلداً وحجراً قوياً تتفتت عليه دعاوى المبطلين وانتحال المنتحلين وتأويل الجاهلين، مهما بهرجوا ومهما دخلوا علينا من مداخل يحسنون فيها القبيح ويقبحون الحسن ويدسون السم في العسل ويقلبون الحقائق والمفاهيم، إلا أن عودتنا إلى هذه المنابع الصافية والموارد الزلال تجعلنا على بينة وبصيرة من ذلك، فلا نستجيب لهم ونعود إلى حياض ومبادئ ديننا وعقيدتنا وإخلاصنا لله عز وجل. وقد قال بعض العلماء: إن حديث حذيفة هذا من دلائل النبوة ومعجزاتها، لأنه تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر أسئلة حذيفة كل أحوال الأمة، وكيف يكون وضعها ما بين خير وشر، وبين لنا صفات ومعالم الدين الحق، وكذلك أسلوب أهل الشر وطرقهم الملتوية والمنحرفة. أقول إن هذا كله بدقه وجله وصغيره وكبيره مما ذكرناه عن الجماعة، نرى أن شهر رمضان يتحقق من خلاله الدعوة إلى اجتماع الكلمة ورأب الصدع وتوحد الصفوف ولم الشمل والبعد عن الخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع والعصبية والقبلية وكل المؤثرات التي نهينا عنها في غير رمضان وحرمت علينا، إلا أن تحريمها وضررها وإثمها وخطرها يكون أعظم في رمضان، لأنه زمن فاضل، ومثل هذه الأزمنة وهذه الأمكنة التي نتحدث منها من حرم الله تضاعف فيها الحسنات كمًا فتزداد إلى أضعاف مضاعفة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، من 10 حسنات إلى ما لا نهاية له، كما جاء في الحديث القدسي عن الصيام: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه. وتضاعف السيئات مما حرم الله قولا وفعلا نقصا وخللا وعدم قيام بالواجب. كيف؟ أي أن هذه السيئات تعظم، بل قد تصل في ثقلها وحملها كأنها جبل عظيم يحملها الإنسان لسوء عمله وجرمه وخطر ما اقترفه من الذنوب والأثام، لا يستطيع أن يحملها، ولكنه بضعف نفسه وقلة الوازع الديني في قلبه وعدم معرفته لهذه الحقائق والدلائل لا يدرك ذلك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذه المضاعفة للحسنات وللسيئات كمًا وكيفًا وعظمةً سيجدها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعلنا في الدروس القادمة بإذن الله تعالى نقف مع حديث حذيفة وقفات مفيدات نستجلي بها بعض المعاني والدلائل والتوجيهات التي تهم الصائمين والمؤمنين. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه فبلغنا آخرة، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيحوز عظيم الثواب والأجر. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بإيمان وأمن وأمان وصحة وعافية وسعة رزق وسلامة وسعادة وسرور وطمأنينة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك وحب كل من يحبك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا سعة الصدر وطول البال والحكمة في الأمر والسداد في الرأي والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك قربك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والبدن والأهل والمال والولد. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان. اللهم زدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت قلوبهم وقوي عزائمهم واربط على جأشهم وسدد سهامهم ورميهم، وارفع من معنوياتهم، واجعل ما يقومون به من أعمال جليلة وجهود مباركة ودفاع عن هذه البلاد عقيدة ودينا وقيادة ومجتمعا في ميزان حسناتهم يوم يلقونك. اللهم ارفع به درجاتهم، وأعظم به أجورهم يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين. ربي زدني والحاضرين والمستمعين علما وفقها وفهما وإدراكا وإيمانا ويقينا وتقوى وإخلاصا وصبرا وهدى وبصيرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونستعرض بعض الأسئلة ونجيب عليها بإذن الله تعالى. نعم.
جزا الله معالي الشيخ على ما بين وجعل ذلك في موازين حسناته. يقول السائل: كيف يستطيع المسلم أن يميز بين دعاة الحق والدعاة الذين هم على أبواب جهنم؟
الميزان بين دعاة الحق الذين يصدرون عن قول الله عز وجل وقول رسوله، وبين من هم خلاف ذلك واضح جلي، لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل. فالله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومعالم شرع الله واضحة جلية، ودعائمه وحقائقه وثوابته وأركانه وركائزه غضة طرية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمها ويعرفها المحققون من أهل العلم الموقعون عن رب العالمين من يسمون بالعلماء الربانيين. قال ابن رجب الحنبلي في رسالة لطيفة له في فضل علم السلف على علم الخلف: واعلم أن الناس، هذا في عصره، أن الناس قد افتتنوا بدعاة وأقوام زانت عبارتهم وحسنت جملهم وما علم ذلك المسكين أن الحق مع العلماء المحققين. فإذا كان ابن رجب في كلامه هذا قبل 700 سنة أو تزيد يقرر هذا الأمر، وأن هناك من يلوك ويحوك ويؤول ويشبه ويدلس، فما بالنا اليوم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والنوازل والقضايا، ورفع بعض من يسمون بالدعاة عقائرهم عبر وسائل ومناهج، سواء ما هو متعلق بالإعلام أو بغيره، صرفوا كثيرا من الشباب والشابات عن الحق وعن العلماء الربانيين، الأمر الذي معه يكون هؤلاء فريسة سهلة لأعداء هذا الدين، وبالتالي يستخدمونهم للقضاء على دينهم وعلى كل خير يعيشونه من أمن وأمان واستقرار ورغد في العيش. ولذلك فإن الذي يصفي الأمور ويجليها ويبينها هو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وتأويل وانتحال المبطلين وتأويل الغالين وتحريف الجاهلين ممن عرفوا بالعلمية المتميزة وبالعقيدة الصافية وبالفكر السليم المستقيم المعتدل الوسطي الذي لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، على حد قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لم أبعث معنتا ولا متعنتا وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال مجاهد في قول الله عز وجل في سورة الانشراح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين. فإذا رأيت من يتشدد ويتطرف ويغلو أو يجفو أو يفرط، فاعلم أن هذا يجب الحذر منه والبعد عنه والفرار منه، كما يفر من الأسد ومن المرض ومن الجرب، لأنه إذا دخل معه الإنسان أو جلس أمامه أو استمع له فإنه سيؤثر عليه ويسوقه ويقوده حتى يصبح أداة بيده يحركها كيفما يشاء، بل قد يقذفه في النار وهو يتفرج عليه وعلى أمثاله. فشرع الله عز وجل حكيم واضح واضح في معالمه ودعائمه. وقد ذكرنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثناء درسنا عندما سأل زياد بن حدير: يا زياد، هل تعرف ما يهدم دعائم الإسلام؟ قال: لا. قال: زلة عالم وجدال منافق بكتاب الله والأئمة المضلين. وهذا مصداقه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، بل بموت العلماء، فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. والعلماء المحققون متوافرون موجودون في بيوتهم ومساجدهم وأعمالهم وفي دروسهم وفي كل مكان يمكن الوصول إليهم عبر الهواتف وعبر التقنية الحديثة. فما عليك إذا أردت الخير وأن تكون مقتد بهم إلا أن تسألهم أو تصل إليهم وتأخذ عنهم، فتسلم من أولئك الذين لا يريدون بك ولا بغيرك ولا بأنفسهم ولا بأوطانهم ولا بجماعتهم ولا بأهلهم خيرا. ونسأل الله العلي القدير أن يهدي ضال المسلمين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل قيام المسؤولين والموظفين بأعمالهم التي كلفوا بها من ولي الأمر بإتقان وأمانة يعد من النصيحة لولي الأمر؟
هذا الأمر وهو القيام بالأمانة وتحمل المسؤولية من أعظم الواجبات، وهو من الأمور التي يتساهل فيها كثير من الناس، وإذا الإنسان لم يستبرئ لدينه ويقوم بأمانته وبما أوكل من إليه من أعمال فلا يلومن إلا نفسه، لأنه وإن لم يكن هناك عليه رقيب في هذه الدنيا فيما يقوم به في إدارته أو من تحت مسؤوليته، فإن الله عز وجل رقيب عليه ويعلم ما في قلبه ونفسه وكذلك ما يؤديه من هذه الأعمال. فإذا لم يكن هناك وازع ديني ورادع عقلي واهتمام بالقيام بالواجبات فإن الإنسان على خطر عظيم. وإذا كان ذلك من أوجب الواجبات في عموم الديار والمؤسسات والأماكن فيكون في الحرمين الشريفين أوجب وأولى وأعظم، لأن الإنسان إذا أخلص في عمله وزاد في إتقانه والقيام به يؤجر عليه إضافة إلى الأجر الذي يأخذه تلقاء عمله، ويضاعف وتضاعف له الحسنات والأجور إذا حسن قصده وأخلص النية لله عز وجل. وذلك من النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلننتبه جميعا، سواء أكنا موظفين أو موظفين أو غير موظفين، أننا نتحمل مسؤوليات كبيرة، بل إن المواطن يتحمل مسؤولية مواطنته بأن يكون مواطنا صالحا أمينا موفيا بعهده قائما بحق دينه وعقيدته ووطنه وولاة أمره بدون نقص أو تقصير، لأنه لا يجب أن نرمي كل الأمور على المسؤولين وأن نكون نحن بعيدين عن ذلك، فكلنا مسؤولون عن ديننا وعن عقيدتنا وعن بلداننا وعن جميع ما يجعل المجتمع الواحد متماسكا متوحدا وعلى شاكلة واحدة بعيدا عن ما يؤثر عليه سلبا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد في بلادنا مسجد ويوجد فيه قبر لكنه غير ظاهر، يعني أنه في بطن الأرض، فهل إذا لم يكن القبر بارزا ولم يعظم يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
المساجد التي فيها قبور على أي شكل من الأشكال، وخصوصا إذا أقيمت المساجد على هذه القبور، لا تجوز الصلاة فيها، فليبحثوا عن مكان ومسجد آخر ليصلوا عليه، أو يزيلوا هذا المسجد ويضعوه بعيدا عن هذا القبر ويصلوا فيه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حضرت من القاهرة لعمل عمرة، ونويت العمرة من المنزل وفي الطائرة وعند الميقات، وللآن لم ألبس لبس الإحرام لأني وصلت عند أذان المغرب، وهل ألبس الآن لبس الإحرام أم أذهب إلى التنعيم للاغتسال؟
إذا كان الأمر كما ذكر السائل فعليه أن يذبح فدية أو نسكا يتمم فيه عدم لبسه للإزار والرداء، وإن عاد إلى مكان ميقاته الأصلي وأحرم منه فهذا أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول تقبل الله بعد أداء الصلاة والمداومة على ذلك؟
لا بأس أن يقول الإنسان لمن لقيه أو من هو بجواره: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، لكن لا تكون عادة أو يداوم عليها، لأن ذلك لم يرد، وإن كان هو من الدعاء الذي يشجع الإنسان على الطاعة والعبادة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد قراءة القرآن، وما حكم المداومة على ذلك؟
هذا الدعاء يستحب أن يقوله الإنسان في كل زمان ومكان، وهو من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربطها بعد قراءة القرآن أو بعد الصلاة أو بعد أي عبادة هذا لم يرد، ومن هنا يقولها في أي حال أو زمان أو مكان، ولا يقيدها بأمر من الأمور أو بعبادة من العبادات.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خلف الإمام في صلاة التراويح يقوم المأموم بالقراءة في المصحف حتى لا يسهو الإمام، هل هذا جائز؟
هذا لا يجوز، ونرى أن بعض المصلين وفقنا الله وإياهم وخصوصا في الحرمين يفعلون ذلك، فالأصل في المصلي المؤتم أي المأموم أن ينصت لقراءة الإمام وألا يغفل عنها أو يسهو أو يلهو بأي أمر من الأمور، حتى لو كان بمتابعة الإمام بالمصحف، بل عليه أن يستمع إلى قراءة الإمام ويتأمل فيها، والله عز وجل ماذا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فلينتبه المصلي لذلك ولا يجعله حرصه يخرج عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في قيام رمضان 23 ركعة؟
فيما يتعلق بأعداد الركعات في التراويح، هناك أناس يشرقون ويغربون وقد يختلفون، بل وأبعد من ذلك يعنفون على غيرهم، فتجد إنسانا يرى أن الصواب أنه لا يزاد على 11 ركعة، وآخر يرى أن لا يزاد على 13 ركعة، كما جاء ذلك في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم يرى من يصلي أكثر من ذلك أو أقل، فيكون بينه وبين ذلك خلاف وشقاق ونزاع، وهذا أمر يجب الابتعاد عنه والحذر منه. فكل مصل صلى 11 أو 13 أو 21 أو 23 أو 36 فهو على خير، وعلى المأموم أن يتابع الإمام إذا صلى معه، سواء كان بإحدى عشر ركعة أو 23، وألا يفارقه إذا أراد أن يكتب له قيام ليلة، إذا أراد أن يكتب له قيام ليلة. ولكن على الأئمة أيضا معول ودور كبير فيما يتعلق بصلاة التراويح والقيام، لأن الناس يأتون إليها ليطلبون الفضل من الله والرحمة والأجر، وهذا يجعلنا نقول عليهم أن يطمئنوا في هذه الصلوات، وألا يجعلوها خفيفة مخلة ولا ثقيلة مملة. وطريقة أئمتنا في الحرمين الشريفين هي طريقة وسطية معتدلة، لا هي طويلة ولا قصيرة، وبالتالي إذا فعل الإمام ذلك فإنه على خير ويحسن بالمصلين. أما إذا قرأ كما يفعل بعض الناس نصف آية أو آية واحدة ثم يركع، فهذا يقال له لعب ليس صلاة، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا جاء أحد آخر فقرأ في ركعة سورة البقرة أو آل عمران، فهذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو في الصحيحين. المهم ألا نقول إن هذا كذا أو ذاك كذا، بل إذا دخلنا في هذا المسجد أو ذاك نصلي مع الإمام كما يصلي، وإذا أردنا أن نأخذ أجر تلك الليلة لا ننصرف حتى ينصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت قبل فترة بعيدا عن تطبيق ديني، وكنت لا أصلي، ولي أولاد زنا من امرأتين،
نسأل الله،
والآن استقمت وكذا المرأتان فتزوجت بهما. سؤالي: هل أولاد المرأتين مني قبل الزواج يعتبرون إخوة وأخوات فتثبت بينهم المحرمية أم لا؟
أعد السؤال.
يقول: كنت قبل فترة بعيدا عن تطبيق ديني،
نعم،
وكنت لا أصلي، ولي أولاد زنا من امرأتين، والآن استقمت وكذا المرأتان فتزوجت بهما. سؤالي: هل أولاد المرأتين مني قبل الزواج يعتبرون إخوة وأخوات فتثبت بينهم المحرمية أم لا؟
الأولاد الذين جاءوه قبل قبل استقامته، هؤلاء لا يكونون أولادا شرعيين ويربطون بإخوانهم ممن أتوا بعد أن تزوج زواجا شرعيا. وللمسألة تفصيل، ولو كلمني السائل أجيب عليه فيما بيني وبينه لكان أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في درس البارحة وكررتم في درسي هذه الليلة أيضا بأن السيئات تضاعف في مكة بالكيف وليس بالكم. فالسؤال: ما الفرق بين الكيف والكم؟
الفرق بين الكيف والكم: الكم هو العدد، هو العدد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا عدد، 10، 700، 7000، هذا عدد. وكل الأعمال الدينية والشرعية يؤجر عليها الإنسان من 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك، إلا الصيام. أما معنى قولنا كيفا، تضاعف كيفا، أي تعظم هذه السيئة وتكبر. أنا بيّنت في الدرس أنها تكبر وتعظم بحيث تكون كالجبل، فالإنسان لا يعرف ثقلها وخطرها إلا يوم الحساب، يوم الحساب، يوم القيامة. وهذا مما أكده وذكره علماؤنا المحققون في غير ما مكان وكتاب. المهم أن تعرف أنك إذا فعلت السيئة في رمضان أو في الحرم المكي أو النبوي، أن هذه السيئة تضاعف كيفا، أي تعظم، أي تعظم. وهذا مثل حال من يقرأ القرآن. أبين لكم المسألة بالمثال. من يقرأ القرآن، بعض العلماء قال كثرة القراءة أفضل، كثرة القراءة أكثر أفضل وإن أسرع الإنسان في القراءة. وبعضهم قال، وهو مذهب الشافعي، الترتيل والتدبر والتأمل أفضل. قال ابن القيم رحمه الله مبينا الفرق بين القولين: إن من قال بالقول الأول هو كمن أعتق أعبدا بعدد كبير وتصدق بدراهم كثيرة ومتعددة، وأما الثاني من ذهب إلى القول الثاني فهو كمن تصدق بجوهرة عظيمة، بجوهرة عظيمة قيمتها نفيسة، أو بعبد غالي الثمن، غالي الثمن. فهذا هو الفرق بين المضاعفة في الكم والكيف. فهمتم؟ وضح الأمر؟ وهذا إن شاء الله سيأتينا في درس قادم عندما نتحدث عن فضل تلاوة القرآن في رمضان. نعم،
خلاص، أحسن الله إليكم.
طيب، نحن جرت عادتنا على أن نعطي أحد الحضور جائزة، وهو عبارة عن كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني. تعال. وفي الدرس القادم سيكون في جوائز أخرى إن شاء الله غير الكتاب. نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.